الفرح، فمتى يمسك عن شعره وعن ظفره؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر، وفي رواية في الصحيح: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، فيمسك المضحي بنفسه دون من ضحى عنهم من أهله، من والديه، من زوجاته، من أولاده. المضحي بنفسه يمسك عن شعره، جميع أنواع شعره، وعن أظافره، وعن بشرته، فلا يأخذ منها شيئا حتى يضحي. ويبدأ هذا أيها الإخوة من نية المضحي بالأضحية إذا دخل عليه هلال ذي الحجة. فإذا لم ينوي بالأضحية إلا بعد مرور اليوم الثاني والثالث من ذي الحجة، فمن حين ما نوى يمسك عن هذه الثلاث. وإذا لم يمسك فإنه آثم إذا كان يعلم ذلك، وكفارة الإثم التوبة، ليس له كفارة بأن يبذل مالا أو يخرج طعاما، وإنما يتوب إلى الله جل وعلا حيث لم يلفت الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هذا السائل يقول: بعد الصلوات في هذه الأيام هل نكبر أم نقول الأذكار؟ هذه الأيام أيام العشر إذا فرغتم من صلوات الفرائض فإن المسلم يشتغل بذكر الصلاة بالأذكار الواردة أدبار هذه الصلوات المكتوبة، ثم إذا فرغ منها ذكر الله جل وعلا مكبرا له في مسجده، في سوقه، في شارعه، في بيته، في الليل وفي النهار، حتى يأتي اليوم التاسع، فمن لم يكن حاجا فيبدأ التكبير المقيد عقب الصلوات من اليوم التاسع من فجر يوم عرفة، وسواء بدأ به بعد الاستغفارات أو بدأ به بعد الأذكار، الأمر واسع الحمد لله، ويكون هذا التكبير مقيدا إثر الفرائض إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما الحاج فإنه يشتغل بالتلبية إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، فينقطع عن التلبية إلى الذكر بالتكبير، ويكون الذكر مقيدا ومطلقا في يوم العيد وأيام العشر وأيام التشريق إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. والله أعلم. إذا كنت بعرفة ثم طرأ علي أن أحرم، هل أحرم منها؟ نعم، إذا كان الإنسان بعرفة وطرأ عليه الحج ولم يكن قد أراده ونواه من قبل فإنه يحرم بالحج من عرفة لئلا يفوته الوقوف. أما إذا كان في نيته الحج قبل ذلك وقال سأمر، أو أخر الإحرام إلى يوم عرفة، فإن كان من أهل مكة فالأمر واسع وقد ترك الأفضل، وإن كان من غير أهل مكة فيجب أن يرجع إلى ميقاته فيحرم به منه للحج، ولا يحرم من عرفة. فإن أحرم من عرفة أو من داخل مكة فهذا قد أحرم من غير ميقاته وتعدى حد الله، عليه إثم وعليه فدية ترك الواجب، وهي ذبح شاكر في مكة أو سبع بدنة. الله أعلم. سائل يقول: دخلت مكة متمتعا وأريد أن أجعل حجي لوالدتي، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك فيجوز أن تجعل حجتك هذه عن أمك، ولا مانع أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، فمثلا العمرة عنك والحج عن أمك، أو العمرة عن أبيك والحج عن أمك، إذا كنت قد احتمرت وحججت عن نفسك. والأفضل أن يجعل الإنسان حجه وعمرته عن نفسه إلا إذا كانت أمه لم تحج وهي من أهل الوجوب، لم تكن عاجزة أو فقيرة، وكذلك أبوه، فيستحب أن يحج الإبن عنهما حج البدن إعفاء لذمتهم بهذا الحج الواجب. الله أعلم. نرجو نصيحة بخصوص التدخين وهل يجوز أن أغير ملابس الإحرام إذا اتسقت؟ أما التدخين فإنه أيها الإخوة أذى للنفوس، فهو مرض، وهو أيضا إنهاك للمال بغير وجه حقه. وانظروا كم يصرف المدخن يوميا على هذا الدخان، وثالثا هو معصية لله جل وعلا لأنه من الخبائث. وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لنا بأمر جامع أنه يحل الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فجمع الثلاث مخازي: مرض وخبث وإنهاك بالمال بغير وجه. وهذه المعصية تعظم في قدرها وفي كيفيتها في الحرم، وتعظم أيضا لمن جاء مريدا للنسك. ما جاء للنسك إلا ليتطهر من أدران الذنوب وأوساخ المعاصي، فكيف يجاهد بها في حرم الله في زمان شريف ومكان فضيل مؤديا عبادة شريفة قابلة. فنصيحة لك أيها المدخن أن تتقي الله جل وعلا وتعظمه وتفتح صفحة معه جل وعلا بالانتهاء عن هذه المعصية كما سائر المعاصي. واعلم أيها المدخن أنك إن دخنت ثم دخلت المسجد فتأذى منك المصلون، تأذى منك المسلمون أن الملائكة تلعنك وتسبك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وربما تصيبك من بجوارك أو شم منك هذه الرائحة العطلة العاتلة من الدخان بدعا عليك. فاحذر وانتبه واسع بنجاة نفسك وكتابها. والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أغير ملابس الإحرام إذا اتسقت؟ نعم، لا مانع للرجل ولا للمرأة أن يغير ملابس الإحرام سواء اتسقت أو لم تتسق، لأن التعبد ليس في ذات ملابس الإحرام، إنما التعبد في تجرد الرجال من إيه؟ من لباس من معتاد، من الثياب والسراويل والعمائم والقمص والبرانس، وتجرد المرأة أيضا من النقاب ومن القفازين ولباس الزينة، هذا هو التعبد. أما تغيير ملابس الإحرام فهذا لا بأس به، لا سيما عند حصول موجبها للاكتساح. والله أعلم. ما حكم الذي أكل من لحم الفدية؟ هل يذبح أخرى؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، لأن لحم الفدية لا يجوز أن يأكل منه المفدي الذي ذبح هذه الفدية، إما لترك واجب لواجبات النسك أو لفعل محظور. فإن أكل منه فقيل إنه يأثم ويتوب إلى الله. وقول ثاني أنه عليه أن يذبح شاة أخرى، فدية أخرى عن هذه التي أكل منها. قال: هل يجوز أن يتصدق باللحم على فقراء من غير أهل مكة؟ إذا ذبح الفدية يذبحها في الحرم ويخص بها الفقراء، سواء من فقراء مكة أو من الفقراء الواردين عليها من غير أهل مكة. أما أن يذبحها في مكة ويخرج بها يقسمه على فقراء ديرته وفقراء قريته أو بلدته، فهذا لا، لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال في فدية الصيد في الآية المائدة: هديا بالغ الكعبة. والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز الذهاب يوم عرفة لعرفة بعد الظهر، وهل لا بد من الوقوف على جبل الرحمة؟ يجوز أن يذهب الذاهبون إلى عرفة بعد الظهر أو بعد العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة حتى خطب الناس بعدما زاغت الشمس خطبة عظيمة طويلة، ثم صلى بالناس الظهر والعصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ثم لما فرغ ركب راحلته القصر ثم أتى موقف عرفة، دل على أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال لا قبله. ولهذا لو ذهبت بعد الظهر أو بعد العصر صح الوقوف بجمعك في الوقوف بين النهار والليل. وهل لابد من الوقوف على جبل الرحمة؟ الجواب لا. يقول صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. يقف في أي مكان من عرف، وليس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من شعيرة الحج الصعود على جبل عرفات، إنما وقف النبي في السنة عند الصخرات، وليس لهذا الجبل مزية، بل هذا جبل في عرفة هو كغيره من الجبال. وتسمية الناس له بجبل الرحمة تسمية محدثة، لأن هذا الجبل تسميه العرب بجبل إلال، جبل إلال على وزن الهلال، لكن الناس تفاءلوه لأن الله عز وجل في عشية عرفة يباهي بالواقفين بعرفة ملائكته، ويعدهم سبحانه برحماته ومغفرته، فيقول: انصرفوا مغفورا لكم. والله أعلم. هذا يقول: امرأة تريد الحج لكنها حاضت قبل النية، ماذا تفعل؟ الحمد لله، الحيض أمر كتبه الله كتابة قدرية جبلية على بنات آدم، ولا يضرها في أداء الحج والعمرة. فتصنع المرأة إذا حارت ما يصنعه الحاج، كل ما يصنعه الحاج: تقف بعرفة، تبيت بمزدلفة، ترمي الجمار، تقصر، تجوز تسعى، وتبيت بمنى، إلا شيئا واحدا لا تصنعه المرأة الحاج وهو الطواف بالبيت. ولهذا لما حارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسرف قبل مكة في يوم، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما لك يا عائشة؟ قالت: إني لا أصلي يا رسول الله، أي عرضت بأمر حيضها. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قبل عائشة أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة الصديق رضي الله عنه، نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر، والنفاس أشد من الحيض، فأمرت أبا بكر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: مرها، بل تغتسل ولتستثر، أي تتحفظ، ولتصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ودل على أن المرأة الحائض تحرم وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، فلا يصح منها ولا يجوز أن تفعله حتى تغتسل من حيضتها. والله أعلم. هل عدم أخذ شيء من الشعر له علاقة بالهدي أم أنه خاص بالأضحية؟ أحسنت، هذا سؤال مهم. عدم الأخذ من الشعر خاص بالإحرام بالحج والعمرة، وخاص خصوصية بالمضحي الذي سيذبح أضحية، سواء حج المضحي أو لم يحج، وليس لهذا النهي بأن لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من ظفره ولا يأخذ من بشرته متعلق بالهدي. الهدي هو الهدي الواجب أو المستحب للتمتع والقران، فهذا لا يترتب عليه هذه الأحكام. الأحكام هذه خاصة بماذا؟ بالأضحية. والعلماء فرقوا بين الهدي والأضاحي فروقا كثيرة، فالهدي متعلق بالنسك، بنسك التمتع والقران، والأضحية لا علاقة لها بالنسك. الفارق الثاني: النية عند ذبح الهدي أنه يذبح هديا واجبا عليه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. أما الأضحية فينويها أضحية لا ينويها هديا. الفارق الثالث أن الهدي لا يذبح إلا وين؟ إلا في مكة داخل حدود الحرم. أما الأضاحي تذبح في كل مكان وفي أي مكان. الفارق الرابع أن الهدي واجب، الهدي
حكمه أنه واجب، ولهذا من لم يستطع هذا الهدي الواجب انتقل إلى بدله بالصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أما الأضحية فليست واجبة سنة مؤكدة إلا من نذرها. الهدي لا يصح الاشتراك فيه، فالشاف عن واحد. أما الأضحية فالشاف تكفي الرجل وأهل بيته وإن بلغوا مئات. فهذا فروق بين الهدي وبين الأضحية، والله أعلم. نرى أو نرجو منكم حتى الحجاج على التعاون مع الجهات المختصة بتنظيم الحج. نعم أيها الحجاج، أيها المسلمون، هذه من الأمور المهمة. لماذا؟ ليسلم لكم الحج وتسلم العبادة لكم فيه. ولا يتأتى هذا إلا بالتعاون والسمع والطاعة في أمور تنظيم حجكم، لأنها لمصلحتكم أنتم أيها الحجاج. ويا سعد من نوى بهذه الإعانة والتعاون نوى بها قربة عند الله، فإنه ينال الأجرين، أجر التعاون الدنيوي وأجر التعاون الأخروي، لأنه نوى تعاونه مع الجهات المختصة، مع رجال الأمن، مع رجال التنظيم، مع المفوجين، أنه بهذا التعاون ينويه عند الله قربة. ويا أعظمها قربة في العشر وفي النصف وفي الزمان الفاضل وفي البلد الحرام، والله أعلم. يقول أنا من أهل مكة، هل يجوز أن أذبح الأضحية خارج مكة يعني في بلاد الفقراء؟ أخشى أنك تريد أن تذبحها خارج مكة لأنها أرخص قيمة وأسهل عليك في المعونة، ما تريد أن تتعب بالذبح والدم. واعلم أن القرب ها هنا في مكة أعظم من القرب في غير مكة، لأنها بلد عظيم، العمل الصالح فيها مضخم، نعم مضاعف عدده في الصلاة، لكن جنس العمل الصالح في مكة أفضل من جنس العمل الصالح في غيرها. فأقم الشعيرة في بلدك في مكة واذبحها واتعب لها كما تتعب في شراء ثياب العيد وملابس العيد وحوائج أهلك، وإن كان عندك فضل ما تبعث به إلى بلدان فيها فقراء وضح عندهم، لكن لا تخلي بلدك من إقامة الشعيرة ولا تخلي أهلك من هذه الأضحية، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجب على المكي إذا حج نيابة تمتعا عن الآفاق، هل عليه هدي في هذه الحالة؟ لأنه نائب عن الآفاق لا يجب عليه هدي، لأن هدي التمتع والقران العبرة فيه بالمؤدي لا بالمؤدى عنه. فلهذا لو حج المكي متمتعا بالعمرة إلى الحج عن إنسان في الرياض أو في اليمن أو في مصر أو في العراق أو في غيره، فلا هدي واجب عليه، لأنه في الحقيقة هو المؤدي، وأهل مكة لا هدي واجب عليهم إلا أن يتفضلوا ويستحقوه. وعكسها لو حج العراقي والمصري واليمني والخليجي عن المكة حج تمتع وجب عليه أن يذبح هديا، لأنه مؤدي لهذا النسك وواجب عليه ذبح الهدي لأنه ليس من أهل مكة، والله أعلم. ما هو الصحيح في حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للحاج؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في السعي على 3 أقوال. القول الأول ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. القول الثاني أن السعي بين الصفا والمروة واجب ليس بركن. والقول الثالث أنه سنة مستحب ليس بواجب ولا بركن. والقول الصحيح أن السعي واجب، فإن الله عز وجل يقول في أول الربع من سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، انتبه، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع شاكرا فإن الله غفور، فإن الله شاكر عليم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وقال خذوا عني مناسككم. ثالثا أنه سئل يوم العيد فقال قائل يا رسول الله لن أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. رابعا ما جاء عند الإمام أحمد من ثلاثة وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فهذا كله يدل على أن السعي أنه ركن كما في طواف الإفاضة وكما في الوقوف بعرفة وكما في الإحرام من الميقات. والله أعلم. ماذا لو ترك الحاج شوطا؟ إذا ترك شوطا من السعي أو شوطا من الطواف ما تم، ما تم طواف ولا تم سعي، فإن كان وقته قريب يرجع يكمل هذا الشوط الذي لم يأتي به، وإن كان قد طال الفصل بل يعد الطواف ويعد السعي من أوله. والله أعلم. هذا يقول ما هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ من بشرته، أي لا يأخذ من جلده. بعض الناس يأخذ من جلد شفتيه أو من الجلد اليابس عند أظفاره أو من أعقابه، هذا وإن كان مباح في غير مريد الأضحية لكنه لمن أراد أن يضحي لا يأخذ من بشرته شيئا. كذلك عند النساء الآن مورة إيش؟ التبشير، التبشير غير التشهير. وتعرف الفرق بينهما إذا سألت نسوانكم وبناتكم، التشهير متعلق بالحاجبين والتبشير متعلق بالبشرة، فلا تقشر المرأة بشرتها إذا أرادت أن تضحي لأنها يدخل في الأخذ من الجلد. والله أعلم. ما حكم استخدام الطائفين للجوالات في التصوير أثناء الطواف؟ أنا أسأل لماذا يصور وهو يطوف؟ يصور نفسه وهو يسعى، يصور نفسه عند باب الكعبة، يصور نفسه وهو محرم عند الميقات، يصور نفسه في عرفات وفي مزدلفة ثم يرسلها بالوسائط إلى أهله، لماذا يفعل ذلك؟ هذا من أعظم ذرائع الرياء. نعم، من أعظم وسائل الرياء، كأنه يقول لأهله وجماعة شوفوني ترى حاج ولا في عرفة، فيفسد عليه الشيطان عبادته التي صبر عمره كله حتى يؤديها. فبعض الناس لا يقرأ الرياء عليه أولا وإنما يقلد، يقول هذه الذكرى وهذا تصوير غير جاهز، لكن يفضي إلى الرياء شعره لم يشعر. والله أعلم. سائل يقول وجدت مبلغ 50 ريال في مكة داخل الحرم ولم أعلم الحكم، فاشتريت بها كراسي ووضعتها وقفا في الحرم باسم صاحبها، ما رأي فضيلتكم؟ أنت مخطئ بأنك تأخذ هذا 50، ومخطئ أيضا بأن تشتري بها، وكان الواجب عليك أن تسلمها للأمانات إلا للشرطة داخل حياء مكة أو لقسم الأمانات في الحرم عند باب الصفاء. أما وقد فعلت هذا فأرجو أن الله جل وعلا لا يؤاخذك لأنك لم تأخذها، والأصل في لقطة الحرم أنها لا تلتقط إلا لمن عرفها دهره كله ويعرفها، لا يشتري بها شيئا ولا يتمولها. عليك أنت يا أخي أن تتوب إلى الله من التقاطها وأنك لم تعرفها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على